بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أسأل الله عز وجل تسديد الخطى وحسن العاقبة وشفاء المرضى والرحمة والرضوان لأسلافنا ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. هذا هو أول يوم من أيام شهر ربيع الأول، وهو يوم هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة. ولقد تحدثنا في الليلة الماضية الشيء اليسير عن قصة الهجرة، وحيث أن الهجرة كانت حدا فاصلا وفيصلا بين دورين وعهدين، وكانت الانطلاقة التأسيسية لنشأة الدين ولانتشار كلمة الدعوة الإسلامية. علينا أن نتوقف في هذه المحطة ونشير إلى الهجرة قبل هذه الهجرة، فإن في الإسلام هجرتان، الأولى تسمى بالهجرة الأولى التي كانت من مكة إلى الحبشة، والهجرة من مكة إلى المدينة معروفة بالهجرة الثانية. الآية الكريمة التي تليت على مسامعكم خصوصا المقطع النهائي من الآية الكريمة، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، نوع من النعت والمدح للمسيحية في هذا المقطع. وبصراحة في بدايتها، بداية الآية، في صدر الآية بالظرف القاطع، الله عز وجل يعين هذه الحقيقة بأن أكثر فرقة وطائفة عداوة للمؤمنين وللأمة الإسلامية هم اليهود، وأقرب الملل والنحل والأديان إلى الإسلام هم النصارى. هذا صريح الآية كما تلوتها وسمعتموها جميعا. لكن في المقطع الأخير، وأنهم لا يستكبرون، مدح كبير جدا، إشارة إلى من؟ طبعا إلى النصارى، لكن المصداق من هو؟ أجمع كثير من المفسرين، منهم الطبرسي في مجمع البيان، والفخر الرازي في الكبير، وصاحب تفسير المنار، وطائفة أخرى، بأن المراد من هذه الآية ومصداقية النصارى هو النجاشي ملك الحبشة. أترك الخوض والتحقيق والتحليل في عداء اليهود إلى الإسلام وتقارب المسيحية، يحتاج إلى بحث مفصل. أدخل في قصة الهجرة، هجرة الإسلام والمسلمين من مكة إلى الحبشة. أولا وقبل كل شيء أيها الإخوة، النجاشي اسم عام يطلق على ملوك الحبشة، كما هو المتداول في ملوك إيران، يقال لهم كسرى. كسرى شخص واحد، لكن ظلت هذه الكلمة وهذا العنوان والمقام والتعبير يطلق على ملوك إيران. والحال أن النجاشي المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان اسمه أصحمة، أصحمة هذا اسم النجاشي. النجاشي عنوان، عنوان كل الملوك، بس شلون يكون السلطان أو الرئيس أو الملك؟ بلغة الأحباش، لغة الأحباش والحبشة، النجاشي كان معروفا بهذا الاسم، اسمه الحقيقي أصحمة، بلغتهم يعني العطية والهبة، يعني معنى اسمهم حقيقة جميل، لأن هذا الإنسان كان فالإنسان أنا أتصور له حق على نمو الإسلام، لأن البذرة الأولى والنواة الأولى للإسلام لتقوية شوكة الإسلام وانتشار كلمة الإسلام انطلقت من الحبشة، يعني الهجرة الأولى. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد آنذاك سنادا وملجأ وملاذا ومأمنا سوى الحبشة. ضاقت الأمور على المسلمين وهم قلة، قلة ضعيفة، عدد قليل في ذلك اليوم، ولقد تواطت قريش، قريش بالإجماع كل عشيرة تعقب أتباعها وأولياءها من الذين صبوا إلى دين محمد وأصبحوا مسلمين. اجتمعوا اجتماعا تأسيسيا مصيريا حاسما أن كل عشيرة تعقب أتباعها. هاي العشيرة كم واحد منهم ذهبوا إلى الإسلام؟ العشيرة هي تعقب أبناءها وأتباعها، وضيقت الخناق عليهم فحرموا من كل الحقوق الاجتماعية، حتى أن أحدهم أضر به الجوع وكاد أن يموت جوعا، ما عنده وسيلة إلا الله على طريق حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نوعا ما في مكة وصل إلى نهاية المطاف، شار ما عنده، العدد قليل، قليلون ضعفاء، والعدو يفتك بهم في كل مقام ومرصد، فعزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرع أمام تابعيه قصة الهجرة، فقال الهجرة إلى الحبشة، ثم قال مقالته الشهيرة في حق ملك الحبشة وهو النجاشي، قال إن فيهم ملكا صالحا لا يظلم. سبحان الله، شوف التاريخ شلون يسجل كلمات، كلمات مسجلة بأحرف من نور لا ينساها التأريخ أبدا. إن فيهم ملكا صالحا، رسول الله يقول مو أنا، رسول الله إذا عبر عن أحد بالصلاح فلان صالح، بعد هذا النعت هذا الثناء لا يضافيه مدح. إن فيهم ملكا صالحا لا يظلم ولا يظلم عنده أحد، فهاجروا إليه، فاخرجوا إليه. مجموعة من المسلمين، وكانوا 11 رجلا وأربع نساء. هاي الهجرة الأولى، هجرة الحبشة. 11 رجلا ومن النساء 4، على ظهر سفينة صغيرة استأجروها. ما أدوم. انظروا أيها الإخوة، لما نتحدث هذه الليلة عن هجرة الحبشة، هجرة المسلمين إلى الحبشة، يعطينا هذا البحث وهذا الموضوع التاريخي درسا لنعلم أهمية هذا الدين، وكيف بدأ غريبا، وكيف بدأ ضعيفا، لكن الله وقف لهم بالتأييد والنصر المؤزر يوما بعد يوم. السفينة ذهبت ووصلت إلى الحبشة. انتشر الخبر بأن جماعة من المسلمين من أهل الحجاز هاجروا وتركوا وطنهم. إن هذا الموقف قاسم ظهر جبابرة قريش. مسلمين تركوا وطنهم، بلدهم، ذهبوا إلى قطر آخر. لذلك اجتمعوا اجتماعا آخر وتفكروا وتحققوا وتآمروا كيف نفند هذا الخط وهذه الحركة، كيف نقف أمامهم بالمرصاد. فوصلوا إلى هذه النتيجة، أن يرسلوا شخصين، هذا تعبير التاريخ، من أولئك الذين كانوا متضلعين في المكر والحيلة والدهاء. أستريد اليوم سميهم سياسيين. فاختاروا شخصين من الشباب أخصائيين هذولا في المكر والدهاء، وهما عمر ابن العاص وعمار ابن الوليد. فخرج مع سفينة ومع جمع، وملأوا السفينة بالأموال والهدايا والتحف الغالية الثمينة، لينثروها على حاشية الملك، وخصصوا التحف الغالية الممتازة للملك من نجاشي. فلما وصلوا إلى الحبشة، طبعا في كل يوم الملك له مجلس خاص، دخل مبعوثا قريش على الملك، وهما عمر بن العاص وعمار بن الوليد. المتكلم كان هو عمر بن العاص. قال: أيها الملك، إن جماعة من أهل بلدنا، هؤلاء خرجوا عن ديننا وسبوا آلهتنا وصاروا إليك، فردهم إلينا. الملك قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء مجموعة من الحجاز أقبلوا إليك. قال: وصلني الخبر، أعطوني الصبر مهلا لأجتمع بهم وأستمع إلى دعواهم، ثم نثروا الهدايا على حاشية الملك، ووقفت الحاشية جنبا إلى جنب المشركين الذين يمثلهم عمرو بن العاص ذات اليوم. فعقد جلسة أخرى واجتمع بالمسلمين. جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه خرج في موكب أكبر من الموكب الأول، والتحق بالسابقين الذين وصلوا الحبشة. التاريخ يقول بلغ عدد المسلمين بما فيهم جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه والمجموعة الأولى، بلغ عددهم 82 رجلا سوى النساء والصبيان، فقط الرجال 82. فأعلن الملك النجاشي في يوم كذا سوف نجتمع بالفريقين، اجتمعوا جميعا، القساوسة، عدد من علماء النصارى، شخصيات البلاد، الحاشية. فقال النجاشي اختاروا أحدا يتكلم نيابة عنكم، فاختار المسلمون جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه. كفو، أكو أحسن منه؟ جعفر بن أبي طالب، غصن رفيع من البيت الرفيع. واختار المشركون عمرو بن العاص، فوقف جعفر، قال له الملك تكلم، ما عندك؟ قال أيها الملك، إن الله عز وجل بعث فينا نبيا فدعانا إلى الفضيلة والأخلاق وأرشدنا بالكتاب المنزل عليه، فأمرنا بالصلاة والزكاة والعدل والإحسان، ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي، فنحن آمنا بنبينا وبكتابه، هؤلاء آذونا ظلمونا وطردونا، فنحن خرجنا بديننا إليك. قلنا في الليلة الماضية في معنى الهجرة أن يخرج الإنسان بدينه من بلده، من وطنه إلى بلد آخر، حفاظا على دينه. وما يتعلق بالهجرة والهجرة النبوية إلى المدينة، هذا حديثنا كان في الليلة الماضية، لأن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كانت في مثل الليلة الماضية. اليوم يوم الهجرة، لكن أصل الهجرة أمس بالليل. في الليل خرج رسول الله وهاجر من مكة وذهب إلى الغار، وبقي 3 أيام في غار ثور، ثم توجه نحو المدينة. وفي اليوم 12، اليوم مو أول يوم من ربيع، في اليوم 12 من ربيع الأول وصل إلى المدينة ونزل بقبى، وجرى ما جرى كما مر عليكم في الليلة الماضية. لما تكلم جعفر بهذا الكلام قام عمرو بن العاص، قال أيها الملك، هؤلاء شرذمة قليلة متمردة في البلاد، خرجوا من ديننا وسبوا آلهتنا، ونحن نريد منك أن تطردهم وتردهم إلينا. فقال جعفر أيها الملك اسأله، أنحن عبيد عندهم؟ هذول مشترين، احنا عبيد؟ فقال عمرو بن العاص لا، بل أنتم أحرار. فقال جعفر عليه السلام أيها الملك سله، هل يطالبون بديون؟ احنا مديونين لهم يطلبون. فقال ابن العاص لا، لا نطلبكم بديون. فقال جعفر أيها الملك سله، هل لهم في أعناقنا دماء يطالبون بها؟ قال ابن العاص لا. فصاح جعفر أيها الملك سله، بما يطالبوننا وماذا يريدون منا؟ نحن مشغولون بطقوسنا بعبادتنا، لما آذونا؟ لما قتلونا؟ لما ضربونا؟ لما منعونا؟ لما حرمونا؟ كان منطيقا جعفر بن أبي طالب، إضافة إلى شجاعته الميدانية وحضوره في ساحات القتال، حيث كان أميرا على جيش الإسلام في مؤتة وقتل بصورة فجيعة في مؤتة، قطعوا يديه، حملوا جسده على الرماح في قصة معروفة تعرفونها جميعا. لكن إذا تكلم توقف كل ناطق أمامه، أبهر كل متحدث أمام حديثه. هذا جعفر، هذا ابن أبي طالب، هذا أخو أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقال الملك لجعفر بن أبي طالب: هذا الكتاب الذي نزل عليكم ككتابنا كالإنجيل. لما قال أمرنا بالصلاة والزكاة والعدل والإحسان ونهانا عن الفحشاء والمنكر، قال: فوالله بهذا بعث عيسى، وهل لنبيكم كتاب؟ قال: بلى. قال: هل تحفظ شيئا من كتابكم؟ قال: بلى. قال: اقرأ. فبدأ جعفر بن أبي طالب بصوته: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد. وبدأ بسورة مريم. استمع، وكان الملك يقوم ويقعد، وما من آية يتلوها جعفر إلا وكان يجمع نفسه الملك ويتأدب. لما وصل إلى هذه الآية: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. شوفوا البلاغة. من أهم الأمور للخطيب المتكلم الذوق والبلاغة. الذوق. كان جعفر ربما يحفظ كل القرآن، يعني ما نزل في مكة، لأن هذه السورة سورة مريم بالإجماع بإجماع علماء المسلمين إنها مكية، سورة مكية. كان بإمكانه أن يقرأ آيات أخرى من القرآن، لكن شوف الذوق، الذوق اختار سورة مريم حتى ينبئ ويخبر ملك الحبشة والنصارى والقسيسين في المجلس بأن ديننا وكتابنا ونبينا يعظم نبيكم ويعظم مريم. هذا موقف ومحط مريم من ديننا من كتابنا. لما سمع النجاشي مدح القرآن لمريم سلام الله عليها، قام وصاح: والله هذا هو الحق، والله هذا هو الحق. فقام ابن العاص وأراد أن يندد بجعفر وينادي: أيها الملك، هؤلاء كاذبون. وإذا بالملك رفع يده وضربه على وجهه وأرداه على الأرض، ضرب كم الابن العاص، سقط على الأرض. وأمر الحاشية، قال: ردوا إليه هداياه، ردوا الهدايا. قال: اخرج. وأمر حاشيته، قال: الآن هذول الملاعين اطردوهم خلي يولون. فطردوهم من البلاد. ثم التفت الى جعفر ومن معه، قال: هذا بيتكم وبلدكم وانتم امنون في هذا البلد. انتشر الخبر. القلوب المستضعفة في مكة التي كانت ترتعد من بطش قريش والكافرين تقوت، واشتد الأزر الله. يوما بعد يوم الأخبار تأتي، فجعل النصارى في الحبشة يدخلون في دين الله وفي الإسلام أفواجا، حتى أن الملك بنفسه أصبح مسلما وآمن برسالة خاتم الأنبياء، وجعل يهفو قلبه إلى رؤية خاتم الأنبياء يوما بعد يوم، حتى بعد سنوات خرج من الحبشة قاصدا لقاء النبي العظيم، لكنه في الطريق أدركه الموت ولم يدرك رؤية رسول الله، لكنه حقيقة ما قصر، بذل جهده في إعلاء كلمة لا إله إلا الله ونشر الإسلام، حتى أن القساوسة والرهبان تركوا دينهم، تركوا النصرانية والمسيحية ودخلوا في دين الإسلام. بقي جعفر هناك ينشر دين الله في الحبشة للسنين، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأتيه الأنباء، وأصبح الارتباط ارتباطا سياسيا عقائديا كذلك اقتصاديا بين الحبشة وبين الحجاز، وجعل المسلمون شرعوا باقتطاف ثمرات هذه الشجرة. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح خيبر في المدينة، طبعا فتح خيبر والقضاء على اليهود، انتصار باهر، بيناه ويعود من خيبر وإذا بالبشارات أقبلت إليه: يا رسول الله، لقد وصل جعفر من الحبشة مع جمع غفير، زرافات من الناس والمؤمنين والمسلمين وصلوا. فقال مقالته المعروفة صلى الله عليه وآله: ويكفيك فخرا وشرفا يا جعفر. حقيقة جعفر بن أبي طالب لو لم يكن له وسام سوى هذا الوسام حقيقة كافي ليفتخر به في الدنيا والآخرة. ما هو الوسام؟ أوسمة الدنيا تزول، كؤوس الدنيا تضمحل، لكن وسام الشرف يبقى، يبقى خالدا. شنو هذا الوسام؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أدري أسر وأفرح لفتح خيبر أم لقدوم جعفر. كلمة هواية كبيرة ها، يعني جعل رسول الله، ورسول الله كما تعلمون مبالغة ما عنده، لا، جعل قدوم جعفر ووصول جعفر إلى المدينة بمثابة فتح خيبر والقضاء على أخطر طائفة وزمرة معادية للإسلام ألا وهم اليهود. يعني وصول جعفر بمثابة هذه الفرحة الكبيرة من فتح خيبر. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وإنهم لا يستكبرون. يعني هذا الملك المسيحي اذهبوا إليه، هاجروا هاجروا إلى الحبشة، إنه لا يستكبر عليكم سوف يستقبلكم، والله يحقق لكم النصر. هذه أسطر ضئيلة موجزة باختصار في قضية الهجرة الأولى بعد أن استمعنا إلى الهجرة الثانية في الليلة الماضية. فقدوم جعفر، خبر وصول جعفر يضاهي فرحة الانتصار على اليهود، وأما وصول خبر قتل جعفر ها، كان هو يوم عزاء لرسول الله، والكارثة التي حلت بقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بكى بكاء شديدا. كان هو في المدينة على المنبر، كشف الله له ساحة القتال بمؤتة. مؤتة بالشام وين؟ المدينة وين؟ لكن بقدرة النبوة وبالغيب ينظر، انكشفت له ساحة القتال والناس مجتمعون، فقال: أيها الناس، لقد برز جعفر. وبعد لحظات قال: أيها الناس، لقد قطعوا يمينه. وظل يبكي والناس يبكون. قال: أيها الناس، الآن قطعوا شمال جعفر. الآن حملوا جسده على الرماح وقطعوه والناس يبكون. بين المجلس بما فيهم خاتم الأنبياء في بكاء ودهشة وذعر وحزن وهم وغم، وإذا بأمير المؤمنين دخل المسجد، أشار رسول الله إلى الناس أن اسكتوا. كل مسح دموعه وجلسوا. أخو هذا، لا تخبروا أخو راح منا. لما دخل أمير المؤمنين ونظر إلى الوجوه وإلى الدموع، قال: يا رسول الله، هل جاءك خبر من أخي جعفر؟ هنا رسول الله لم يتمالك نفسه، انفجر بالبكاء. شي يقول له؟ قال: يا علي، عظم الله لك الأجر في أخيك، لقد قتل جعفر. العيون شاخصة إلى أمير المؤمنين، يردون يشوفون هذا الأخو المفجوع بأخيه، هذا اللي وصله نبأ استشهاد أخيه، ماذا يصنع؟ وإذا بأمير المؤمنين قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع، هذه الكلمة تسمى بكلمة الاسترجاع، وأول من نطقها في الإسلام أمير المؤمنين في هذه المناسبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ثم وضع يده على خاصرته وقال: الآن انكسر ظهري. فأخذه رسول الله إلى صدره وجعل يعزيه ويسليه ويلاطفه. أخ مفجوع بأخيه يحتاج إلى من يحتضنه ويجعل نفسه سنادا له وملاذا وملجأ له. هذا أمير المؤمنين، والحال إنه لم ير شخص أخيه ولم ير ما حل بأخيه جعفر، يقول: الآن انكسر ظهري. لما؟ إن موت الأخ ينكسر به الظهر. أنا وصلت هنا ما وديكم إلى العباس، ما وديكم إلى أبو فاضل، ما وديكم إلى العلقمي، ما يصير جفاء. الله الله. وولده الحسين في كربلاء لما رأى جسد العباس وضع يده اليمنى على خاصرته والأخرى على قائمة السيف ونادى: الآن انكسر ظهري. وقال: يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا الكين. يا خويا يا حداني ولا واحد علي بعد يما. آه طالعين من شهر صفر. لكن خلي اللي عنده حاجة يتوسل بأبي الفاضل باب الحوائج ولا ننسى المرضى. قال أخي عباس أنا أخوك الحزين ألك حاجة حبيب قلبي؟ قال بلى سيدي امسح الدم والتراب عن عيني حتى انظر اليك نظرة الوداع. مرة بعد اشوف اخويا هو باب الحوائج اقضي حوائجنا اجعل عواقب امورنا خيرا. تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بلطفك وكرمك. بأبي الفاضل اشف كل مريض، ادي دين كل مدين، عجل فرج امام زماننا، ارحم والدينا، وبلغ ارواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
عليه.